أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الموقف الأول من مواقف المحطة الخامسة، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن المسلك الثاني من المسالك الثلاثة في تخريج تقديم الأمارات على الأصول. بعد أن فرغنا من المسلك الأول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية وناصره فيه بعض المعاصرين، وانتهينا إلى إبطاله وهو مبنى الورود، نتعرض في المسلك الثاني للحديث عن التقديم بالحكومة، وهو مذهب أكثر المحققين في القرن الأخير من علم الأصول. وأول من ذهب إلى هذا المبنى صريحا وعنيت به التقديم بالحكومة هو الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وأول من ناقشه وأجاب عليه هو صاحب الكفاية. من هنا تكون البداية الطبيعية في بيان هذا المسلك مع بيان كلام الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، لكن مراجعتي للكلمات حتمت علي أن أمهد بتمهيد ألمح فيه، لا أدخل في تفاصيله، لأني دخلت في تفاصيله في بحث تعارض الأدلة فيما سبق من زمان. وهو أن المصطلحات في المقام غير متفق عليها بين الأصوليين، فقد تجد تفاوتا في إطلاق المصطلحات بين الورود والتخصص، أو بين الورود والحكومة. طبعا التخصص واضح تقريبا، دعنا نحذف كلمة التخصص، بين الورود والحكومة. ففي حين أننا نجد بعض المحققين يعبرون عن شيء بأنه حكومة، تجد آخرين يعبرون عنه بأنه ورود. والسبب في هذا الأمر هو كون هذه المصطلحات مصطلحات غير قديمة في علم الأصول، لم تستقر على أوان. من هنا وجدنا مثلا أن المفهوم من كلمات صاحب الكفاية وآخرين قد يكون أن الحكومة لابد وأن يكون أحد الدليلين فيه دلالة على التصرف في عقد الوضع في الدليل الآخر حتى تكون حكومة. بينما وجدنا في كلام آخرين كالمحقق النائيني مثلا أن مصطلح الحكومة صادق، ولو كانت القرينة على التصرف من أحد الدليلين في عقد الوضع في الدليل الآخر، عقد الوضع يعني الموضوع، في الدليل الآخر قرينة لبية، بل ربما تراءى من نقد الشيخ النائيني لبعضهم من دون أن يسميه أنه يشترط في تسمية الدليل الحاكم بالحاكم أن يكون بلغة التفسير. أعني وأقصد وعلى هذا الغرار رأينا أن المحقق النائين الذي أوسع مصطلح الحكومة قد صرح وسيأتي إن شاء الله في بعض كلماته بأن الحكومة بالإضافة إلى أنه لا يشترط فيها في طرف الدليل الحاكم أن يكون الدليل قد استعمل أداة لفظية مفسرة فيكتفى بالتنزيل منزلة الوجود لما ليس بموجود أو العدم لما ليس بمعدوم أوسع كما ألمحت قبل قليل الأمر لما لو كان ذلك على أساس القرينة اللبئية ولا تشترط اللفظية بل صرح في كلامه بأن مصطلح الحكومة يشمل التصرف في عقد الحمل أي في طرف الحكم كما يشمل التصرف في عقد الوضع بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أفاد صريحا في فوائد الأصول بأن الحكومة موجودة حتى في الأدلة اللبية يعني مش بس لا يشترط في الدليل اللفظي الحاكم أن تكون قرينته لفظية لو كان أصل الدليل دليل لبي فهو يصور حكومة في الأدلة اللبية طبعا هالتفاصيل ليس هنا محل التعرض لها وقد يشعر الإخوة وأنا أتلوها أنها تحتاج إلى الشرح والتوضيح والتفصيل لكنني لا أستطيع هنا الدخول في عمق وتفاصيل هذا المطلب لأنني وجدت بالإضافة إلى الإرباك في تقعيد المصطلح والذي أفضح بشخصية مثل الشهيد الصدر رضوان الله عليه إلى الإصرار على أن ما يسميه المحقق النائيني بعض ما يسميه المحقق النائيني والسيد الخوئي حكومة كما في تقديم الأمر على الأصل ببركة جعل ما ليس بعلم علما في طرف الأمارة وهو مسلك جعل العلمية والطريقية في حجية الأمارات وجدت الشهيد الصري يصر على أن هذا ورود وليس بحكومة لكنكم تخبرون أيها الإخوة أن الاختلاف في المصطلحات مما لا يعنينا وإن كان يهمنا معرفة المصطلح حتى نفهم كلام المتكلم عندما يطلقه لكن للأسف قد يدعى مصطلحان بل أكثر في باب الحكومة وهذا أمر طبيعي في مطالب متشعبة ودقيقة من هذا القبيل ويكون المصطلح فيها جديد عهد ليستقر قراره بعد ذلك
لكن لا يخفى أن العبرة ليست في هذا الخلاف اللفظي، متى نطلق كلمة حكومة ومتى لا نطلقها، بل العبرة في المحتوى وبيان نكتة تقدم أحد الدليلين على الآخر. وحيث إن أكثر مدرسة استعملت هذا المصطلح هي مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، والتي لا تزال حية فاعلة وأساسية في المدرسة الأصولية إلى يومنا هذا، حتى لا يقع الارتباك في استعمال المصطلحات. فإننا نطلق الحكومة بما لها من المعنى في هذه المدرسة، أي المعنى الأوسع، والتي يبتني على هذا المعنى تقسيمها إلى حكومة ظاهرية وحكومة واقعية كما هي أدبيات هذه المدرسة. طبعا توضيح المصطلحات قلت إما بتراجعوا فوائد الأصول وكلمات سيد الخوئي، وإما تراجعون ما نقحنا إذ بحثنا هذه الأبحاث الإصطلاحية تفصيلا في أوائل التعارف، وهو الذي سميناه العلاقة بين الأدلة الشرعية. أيا يكن، فإن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قد ذهب إلى أن تقديم الأمارة على الأصل إنما يكون بالحكومة لا بالورود ولا بالتخصيص، فضلا عن التخصص الذي نقله عن بعضهم وسارع إلى نقده، وقيل إنه الفاضل التوني في الوافية رضوان الله عليه، ولا يهمنا فعلا. المهم أن الشيخ الأنصاري هنا في هذا البحث وفي مبحث التعادل والترجيح، أي تعارض الأدلة، يرى صريحا أن معنى الحكومة الذي سيأتي شرحه هناك أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر، لولا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم. وتلاحظون أنه بهذه العبارة أفاد المحقق العظيم الأنصاري أن الحكومة ما تتصور في طرف عقد الوضع، تتصور في طرف عقد الحمل، وأفاد ظنا أن الحكومة نتاج التعبد الذي يقتضي التصرف من أحد الدليلين في الدليل الآخر على ما على خلاف ما يظهر منه موضوعا أو حكما، وأن ذلك يشمل ما لو كانت دلالة الدليل تصريحية تفسيرية. أو أعم منها بدلالة لفظية. إذ مصطلح التنزيل أو لفظ التنزيل أو الاقتضاء هو عبر كما يشمل بمعناه العام التفسير يشمل التنزيل منزلة الوجود أو العدم، كما أن هذا اللفظ الاقتضاء يشمل ما لو كان اقتضاء الدليل بدلالة لفظية واضحة أو بدلالة لبية بمثابة القرينة المتصلة مع الدليل. نعم، من الصعوبة بمكان أن نستخرج من هذه العبارة التوسعة الأخيرة التي أوسعها المحقق النائمي، وهي التعميم، أي تعميم مصطلح الحكومة لما كان بين الأدلة اللبية من دون لسان تشريعي صادر عن الشارع أو من يمثله كالأحاديث الشريفة. وبناء على هذا الذي أفاده الشيخ الأنصاري فقد فرع عليه بقوله ففيما نحن فيه، أي تقديم الأمارات على الأصول ومن الاستصحاب. وأقرأ نص كلامه لحساسية المطلب: إذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب، أي في طول قيامها، إذ البينة لا تورث العلم الوجداني، فإن الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة التي منها استصحاب الطهارة، فهو يريد أن يقول إن خبر الواحد في الشبهة الحكمية بل حتى الموضوعية بناء على حجيته مثل البينة بالصير. طبعا ما مثل، لكن الكلام بالشبهة الحكمية أساسا، الأصولي يبحث في الشبهات الحكمية لا يبحث في الشبهات الموضوعية إلا أو المصداقية إلا تبعا. يريد أن يقول معنى حجية الأمارة إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، يعني إلغاء الشك تعبدا، بمعنى أنه يريد منا في شرعياته أن نرفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف وهو الطرف المقابل للشك، يعني كل شك له طرفان، فالطرف الذي وافقته البينة أو وافقته الأمارة ومنها الخبر الواحد مثلا هو مورد التعبد، فيبقى الطرف المقابل، يقول الطرف المقابل ملغى تعبدا، ملغى بتنزيل المؤدى، ملغى بتنزيل ما ليس بعلم علم، ملغى بلسان تكميم الكاش، ما عم يك. واضح انه عبارته فاتحة من جهة المبنى. ارجو الانتباه لهالنقطة، يعني هذا يسوقنا الى تساؤل، وهو ان الشيخ الانصاري هل يبني حكومة الأمارات على الأصول ومنها الاستصحاب على مسلك جعل العلمية والطريقية وتتميم الكشف، أو حتى لو لم يجعل إلا موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعذرية. أو ما بينهما تنزيل المؤدى عملا فقط من دون تكمين كشف. وهي احتمالات أثارها الشيخ في حقيقة المجعول في باب الأمارة. ويظهر منه البناء على مسلك العلمية ولو لم يسميه مسلك جعل العلمية والطريقية كما تسميه مدرسة المحقق النائيني. الظاهر هنا من العبارة ما يشمل أكثر من مسلك، لكن باستثناء مسلك مجرد جعل موضوع المنجزية والمعذرية اللي قد يعبر عنه كما في كلمات صاحب الكفاية بجعل المنجزية والمعذرية. وأنا بحثت هذا البحث في مكان السناسي وين، يمكن عندما تعرضت لبحث الأمارات أنه ما له معنى جعل المنجزية والمعذرية، هما حكم العقل، المقصود جعل الموضوع الذي إذا جعل يحكم العقل بالمنجزية والمعذرية، يعني لزوم الجري العملي كما يعبر، فقط لزوم الجري العملي بتعبد شارع. جيد، فهذا يعني أنه في طرف الأمارة ومنها البينة اللي مثل فيها الشبهات الموضوعية هنالك شيء مجعول من قبل الشارع. غير الكاشفية الذاتية في الأمارة في البينة وهي المعبر عنها بالأمارية، وعنصر إضافي وهو أن الشارع يلغي في مقام العمل على أقل تقدير في شرعياته الاعتناء بالاحتمال المخالف للأمارة، ولو كان هذا الاحتمال المخالف موجودا وجدانا. ومن لوازم إلغاء هذا الاحتمال المخالف أرجو الانتباه، أن يكون عملا، وأحط خطين تحت عملا، قد ألغي التعامل مع الشك بأنه شك، وحيث إن معنى هذا الإلغاء إلغاء موضوع الأصل العملي الذي يبتني على الشك، كما في رفع ما لا يعلمون أو لا تنقض اليقين بالشك. بل تنقضه أو ينقضه بيقين آخر، هو إلغاء موضوع دليل الاستصحاب تعبدا، وكذلك بقية الأصول. وبهذا يكون قد تبين حقيقة ما يرمي إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في هذا المجال، يكاد يخفى على الشيخ، بل على أصاغر طلبته وتلامذته، أن الشك ثبوتا مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، سواء كان أمارة ودليل اجتهادي أم كان أصلا ودليلا فقاهتيا، طبعا العطف للبيان في الطرفين لإبراز المصطلح فقط، لأن الشيخ من أصحاب المصطلح اجتهادي وفقاهتي صريح. ومن هنا فليس مراد الشيخ جزما أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك ثبوتا، وأن الأصل أخذ في موضوعه الشك كذلك، إذ يجاب على هذا بشكل واضح أن الشك لو لم يكن موجودا لما انتهى الأمر إلى الحكم الظاهري أصلا، سواء كان أمارة أو أصل. كما أنني أزعم، خليني أنسب هذه الجملة لنفسي، أن الشيخ لا يخفى عليه أن الأمر لا يرتبط في هذا المجال بلسان الدليل فقط، بمعنى أنه في ألسنة أدلة الأمارات ما أخذ الشك، بينما في ألسنة الأصول العملية أخذ الشك. يعني في لسان الأمارة مثلا صدق الثقة اعمل بالبينة لسانا، بينما في طرف الأصول العملية رفع ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك إلى آخره، فأخذ الشك لفظا وهناك لم يؤخذ لفظا، إذ لا يخفى على ذي مسكة في علم الأصول. أن هذه الألسنة اللفظية هي مجرد تعابير لا تتجاوز الحقيقة الثبوتية في أن الشك مأخوذ موضوعا ثبوتا في الطرفين، وإلا فلقائل أن يقول وقد قيل، بس إذا مو فيها المورد قيل، قيل في موارد أخرى عن هذه الحقيقة، كما لعله في ذهني شيء من هالقبيل عن الشيب الصدر رضوان الله عليه، أن حقيقة الأمارة والأصل هي وراء الألفاظ، يعني حقيقة ثبوتية، وأن هذا الفارق الإثباتي اللساني مجرد صياغة تعبيرية إثباتية، قد نجد اختلافها بين دليل ودليل في الأدلة الدالة على أما حجية أمارة أو أصل. فمثلا يكون هنالك فرق مثلا في الاستدلال على الأمارة بين اللسان الذي يقول صدق العادل وبين اللسان الذي يقول ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، كما يكون في طرف الأصل فرق بين الاستدلال على البراءة مثلا بآية الكتمان التي لم يؤخذ في لسانها الشك، وبين حديث الرفع الذي أخذ فيه عدم العلم المساوق للشك بالمعنى العام، أي التردد. ولا يخفى على أحد فضلا عن مثل الشيخ أن هذا الفارق فارق لساني فقط تعبيري، وإلا فإنه بوجدانه بل وجدان أدنى الأصولية. يرى أن الشك حاكم في المقامين وموضوع فيهما، وهو الذي فتح البحث عن الحجية إثباتا أو نفيا أو إهمالا. مقصود من إهمالا يعني حيث لا نجد دليل يدل لا على الحجية ولا على عدمها. بل إن غاية ما يرمي إليه الشيخ في المقام، طبعا هذه التعرضات عم بتعرض لأناس قالوا من كبار الأصوليين قد يكونون، وأجيب عليهم في المقام، صرعوا في الإشكال. أقول غاية ما اتضح لي أن الشيخ يريد أن يقوله هو أن أمارية الأمارة عنصر ذاتي في الأمارة، فإن لاحظها الشارع بما هي أمارة، أرجو الانتباه، وبنى عليها الحجية، باتت أمارة، وإلا فأصل بمعنى أن الأمارية وإن وجدت فإن لم يأخذ بها الشارع في مقام الجعل والحجية بل بنى الحجية على غير جهة الأمارية، كما في باب الظنون التي لم يثبت اعتبارها، فإن الشارع يجري البراءة ولا يعتني بهذه الظنون، فلم يلحظ أماريتها الذاتية في دليل الحجية، فهي حينئذ أصول. وبهذا تفاوتت الأصول، بينما فيه جهة أمارية لم تلحظ عند جعل الحجية ملاكا، وبينما لوحظت ولم تكن تمام الموضوع للجعل كما يقال بالنسبة للإصحاب. بينما الأمارة تجعل الحجية لها محضا لجهة أماريتها، وهذا ينتج ولا أستطيع تفصيله الآن وإن كان مباني عظيمة وأساسية في علم الأصول هذه التي أشير إليها، هذا ينتج أن ما جعلت له الحجية حصرا لجهة أماريته وهو الذي يسمى بالأمارة اصطلاحا أو دليل اجتهادي، إذا عدمت منه الأمارية الذاتية لا نستطيع أن ندعي شمول الأدلة له تعبدا. وهذا بحث طرحه الأصوليون والفقهاء في الأصول، طرحه في مبحث حجية خبر الواحد في إعراض المشهور، ها، عن العمل بالخبر إذا أفقده أماريته ولو الاختفائية. وفي بحث البينة في الشبهات الموضوعية أيضا بحثوا وأفتى جملة من الفقهاء أن بينة رؤية الهلال إذا ضعفت فيها الأمارية عن المتعارف فضلا عما لو كانت مرجوحة تسقط البينة عن الاعتبار، لأن حجيتها ليست متمحضة في التعبد بل هي تتميم للأمارية الذاتية الموجودة فيها. وهذا بحث يطول. ما يهمني قبل أن أختم الدرس أنني أستطيع أن أقول بما سردته أني قد أوضحت حقيقة مراد الشيخ الأنصاري في المقام. والخلاصة أن قوله بالحكومة للأمارة على الأصل تبتني على أن الأمارية محضا هي التي جعلت الأمارة حجة، وهذا يلازم على الأقل أرجو الانتباه في مقام العمل والآثار كما صرحوا إلغاء الاحتمال المخالف في مقام التعاطي والتعامل. وهذا بالدقة لا يعني تنزيل ما ليس بعلم علما على مستوى المتعلق، يكفي التنزيل على مستوى التعبد دون النظر إلى المتعبد به أيا يكون، لأنه تعبد بالعمل بالأمارة بما هي أمارة، فلازمه في مقام العمل إلغاء احتمال الخلاف عملا. فهذا ملاك التقديم بالحكومة في نظر الشيخ، هذا المعنى لم يقبله أو احتمالا لم يتنبه له، وإن كان بعيد الاحتمال الثاني في نظري بعيد، بعضهم له جرأة يا أخي على الأكابر، أقول لم يرتضه أو لم يتنبه له احتمالا، لأن البعض قالوا لم يتوجه صاحب الكفاية إلى حقيقة مراد الشيخ، وإن كان عندي بعيد هذا. لذا فقد وجدنا صاحب الكفاية بعد أن شيد الورود الذي رددناه في الدروس السابقة أفاد أنه لا وجه للقول بالحكومة في المقام، أفاد ذلك في كفايتي وفي حاشيتي على الفرائض بلا فرق، فنحن نعتمد الكفاية في هذا المجال، وسوف يأتي الحديث فيما أفاده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.